الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 56 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 23 من كتاب الحج. قال رحمه الله: باب فضل العمرة في رمضان. والعمرة جائزة في كل يوم في العام، والصحيح أنها تجوز حتى في يوم الحج الأكبر لمن لم يكن متلبسا بحج، إلا أنها في رمضان آكد وأفضل لتحضيض النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وسيأتي أنه جاء عمرة في رمضان تعد الحجة أو حجة معي، وجاءت مطلقة حجة، لكن حجة معي جاءت عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ثابتة، جاءت في الصحيح وخارج الصحيح. قال: باب فضل العمرة في رمضان. وبالسند المتصل: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها. جاء عند الدولابي في الكنى وعند غيره أنها أم طليق، وهنا في مسلم أنها أم سنان، فإما أن تكون الحادثة قد تعددت، وإما أن تكون امرأة لها أكثر من كنية. وهذه امرأة عاقلة، قالت لزوجها: يا أبا طليق، أعطني بعيرك أعتمر عليه. قال: إني قد حبسته في سبيل الله. قالت له: لو أعطيتني كنت وكان في سبيل الله. وقالت له: أعطني ناقتك أركب عليها. فقال: ليس لي إلا هي، وأبى أن يعطيها. قالت: أعطني من نفقتك. قال: ليس لي إلا نفقة. قالت: أما إنك لو أعطيتني أخلفك الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبرها قال: نعم، لو أعطيتها جملك كان وكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفك الله، ولكن قل لها عمرة في رمضان تعد الحجة أو حجة معي، إلا أنها لا تسقط حجة الإسلام. يقول قائل: خلاص، أنا اعتمرت في رمضان وحالي كالحاج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس علي بعد ذلك حج. نقول: ليس بصحيح، إنما هذا فضل عظيم يعطيه الله عز وجل لمن اعتمر في رمضان. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك أيضا يجعل العمل والمثوبة كما يشاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. الناضح هو البعير الذي يرفع الماء من البئر. لم تكن عندهم في تلك الأيام هذه المضخات التي ترفع المياه، وكانوا يربطون الدلو الكبير في البكرة ثم يجرها ذلك الناضح، وربما سقى مزرعة كبيرة في اليوم. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وسيأتي في رواية: أو حجة معي. قال النووي: أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزوها عن حجة. قال: باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول البلدة من طريق غير التي خرج منها. هل هذا الاستحباب على إطلاقه؟ يعني إلى الآن أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى، فالآن قد توسع الحرم وصارت له عدة مداخل وطرق وعدة بوابات، بوابة الملك عبد الله، ومدخلها من نفق جرول الجديد، وبوابة العمرة لمن جاء على طريق جدة، وبوابة الملك فهد لمن جاء من طريق الخليل إبراهيم، وبوابة الملك عبد العزيز لمن جاء من طريق أجياد والعزيزية، وهكذا بوابة السلام وبوابة الفتح لمن جاء من طريق السليمانية والغزة. وهناك أبواب كثيرة، لكن هذه الأبواب الكبيرة، البوابات الكبيرة. فإذا قلنا بأن الدخول من الثنية العليا مطلقا قد يشق على كثير من الناس، لا سيما من يأتي من طريق اليمن أو من طريق جدة أو من طريق العزيزية وغير ذلك، ويسهل على من يأتي من طريق السيل الشرائع العتيبية وما إليها. لكن قال بعض أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل من الثنية العليا لأن الدخول كان أسمح له، لأنها على طريق المدينة، وهكذا دخل بالنهار لأنه أسمح له. أما الآن أحيانا الدخول بالليل أسمح وأريح، فهل يقال له ادخل بالنهار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار مقصود لذاته؟ الذي يظهر أنه غير مقصود لذاته، ولكن فعل ذلك للسماحة والسهولة، فمن حج أو اعتمر فليدخل من أي باب شاء وهو الباب الأيسر له، وليدخل في أي وقت شاء وهو الوقت الأيسر له. والثنية العليا هي المسمى الآن بالغزة، الدخول من هذه الطريق، هذه هي الثنية العليا. والثنية السفلى هو الخروج إلى جهة جرول وما إليها، الخروج إلى ذي طوى. كانت في السنوات الماضية الجبال تحيط بمكة، وإنما يتتبعون الطرق، الآن الجبال ذهبت الجبال ونحتت الجبال ويسرت الطرق. قال النووي رحمه الله: إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاولا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما. ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريق المدني والشامي أو لا تكون كاليمني، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا. قال بعض أصحابنا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني، وهذا ضعيف الصواب الأول. أما الذي نراه أن الثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح، والله أعلم. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. يقول العليا ويقال لها البطحاء والأبطح، وهي جنب المحصب، وهذه الثنية انحدر منها إلى مقابر مكة، ما تسمى بمقبرة المعلاها أو مقبرة خديجة، تكون على يمين الداخل إلى الكعبة وعن يسار الخارج منها. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال ابن المثنى: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وفي رواية: دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. قال: اختلفوا في ضبط كداء هذه. قال جمهور العلماء بهذا الفن: كداء بفتح الكاف وبالمد، هي الثنية التي بأعلى مكة، وكداء بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة، وكان عروة يدخل من كليهما، وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف، فهذا أشهر، وقيل بالضم ولم يذكر القاضي عياض غيره. وأما كدي بضم الكاف وتشديد الياء فهو في طريق الخارج إلى اليمن، وليس من هذين الطريقين في شيء. إذن عندنا ثلاثة: كداء وكداء وكدي، ثلاثة أشياء. فكدي معروف الآن بمواقف كدي إلى جهة اليمن، مواقف معروفة إلى الآن. وأما كداء وكداء فتكاد أن تكون غير معروفة إلا من عنده اهتمام بهذا الفن. فكداء هي الأبطح وما إليها، كما قلت لكم: الغزة، السليمانية، وما فوقها أيضا من الحجون، هذه الجهة. وكدى إلى جهة الخارج، إلى جهة المدينة. تغيرت كثير من الأسماء، لكن هناك كتاب يسمى أطلس الحديث النبوي، وهكذا أطلس السيرة وأطلس القرآن الكريم، تجد فيه لا بأس تقريب لكثير من المعالم التي تغيرت. فمثلا المسجد النبوي الآن قد لا تعرف أين بئر بضاعة، ولا أين بئر عريس، ولا أين العوالي، ولا بني عمرو بن عوف، ولا بني سلمة أو سلمة. كثير من المعالم انتهت، لكن إذا دخلت في هذا الكتاب أطلس الحديث النبوي أو المدينة النبوية، يحدد لك موقع بئر عريس، موقع بئر بضاعة أو ضباعة، موقع الخندق، موقع كذا وكذا من الأماكن التي كان يذهبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ثور وعير حدود المدينة، لأن المسميات قد تغيرت. انظر إلى جبل حراء، عند كثير من الناس جبل النور ما يعرفونه بجبل حراء، ما يعرفونه إلا جبل النور. هذه تسمية لم تكن في ذلك الزمن. وبئر طوى بذي طوى، ما أحد يدري أين هذه الأكمة وأين هذا المكان إلا من يسأل ويبحث. وهو الآن في جرول عند مسجد الولادة، عند مستشفى الولادة. وهكذا الأبطح، أكثر الناس يظنون البطحة المذكورة في الأحاديث هي ما تسمى الآن ببطحة قريش، ليس كذلك. البطحة المذكورة في الأحاديث أو الأبطح هي في مكان مستشفى الملك فيصل الآن، والششة، وهكذا الجميزة. هذه المناطق هي الأبطح، هي البطحاء، وهي المحصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى نزل بالأبطح. يعني مش معقول أنه يذهب حوالي 10 كيلومتر من أجل بات أو أكثر من أجل بات في بطحاء قريش المسماه الآن بهذا الاسم، ويخرج من جبل إلى جبل. هو خرج بعد الظهر، رمى بعد الزوال، ثم نزل الأبطح أو المحصب في هذه الأماكن القريبة من منى، مكان سمح نصب له فيه خيمة ويتسع لنزول الناس معه، وهكذا. فوالله أننا بحاجة إلى دراسة هذه الأبواب المهمة، لا كما يفعل أهل التصوف وكذلك التشيع، يبحثون عن هذه الأمكنة من أجل أن يتمسحوا بها ويتبركوا بأتربتها، لا، وإنما من باب معرفة التاريخ ومعرفة السيرة. لأن مكة في الزمن الماضي كانت ربما المسجد الحرام الآن أكبر من مكة في الزمن الماضي، المسجد الحرام، مسجد الكعبة، مساحته أوسع من مكة في الزمن الماضي، لأنها قد هدت جبال كثيرة وزيلت وزحزحت عن أماكنها من أجل التوسعات. فدار الندوة كان قريب من يعني المسجد، قريب جدا، بحيث أنهم يجتمعون فيه ويرون الطائف والخارج والداخل. وهكذا الشأن في المدينة النبوية، ربما المسجد النبوي الآن أوسع من المدينة، المسجد النبوي. فإذا أردت أن تعرف أين كانت برحاء حديقة أبي طلحة التي كان يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، هذه الأشياء تعرفها بالعودة إلى مثل تلك الكتب. قال: باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. يعني هذا الإطلاق على أنه للاستحباب قد ينازع فيه النووي، لأن بعضهم قد خالفه، هل المبيت بذي طوى من النسك بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قاصدا لذلك، هل الاغتسال الذي كان بذي طوى من النسك من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قاصدا لذلك، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة بالليل ورأى أن المبيت بذلك المكان أريح له ولمن معه، ثم بدا له أن يغتسل. مكة بلد حار، ربما بعد طول السفر يحتاج إلى أن يغتسل ويزيل الشعث. أما الآن مثلا تغتسل في ميقات يلملم 120 كيلو متر مسافة ساعة واحدة وعند داخل الحرم، أو تغتسل في السيل وقرن المنازل 75 كيلو متر، يعني ربما أقل من ساعة وعند داخل الحرم يعني، أو تحرم من ذي الحليفة وتغتسل 4 ساعات 5 ساعات وعند داخل الحرم. هل يستحب أن تبيت في ذي طوى؟ هل يستحب أن تغتسل لدخول مكة؟ هذه أشياء بعضهم جعلها من باب العبادات والمقصودات والمستحبات، وبعضهم جعلها إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي ذكرته لكم، وهذا الذي يظهر، لأنه لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، بخلاف غسل المحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. قال سند المتصل: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك، وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح، قال يحيى وقال حتى أصبح. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم أي هناك، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، مكان مرتفع شيئا ما. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس عن ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة 10 أذرع ونحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. قال ومنها أن استحباب دخول مكة نهارا، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخولها نهارا أفضل من الليل، وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الليل والنهار في ذلك سواء ولا فضيلة لأحدهما على الآخر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها محرما بعمرة الجعران ليلا، ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.